على أعلى درجات التأكيد. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالتأكيد بقوله أنا قد بلغت، أشهده ونشهد أن رسول الله قد بلغ، ونبرأ إلى الله من الاعتداء على دماء المسلمين، ونبرأ إلى الله من الاعتداء على أموالهم، ونبرأ إلى الله من الاعتداء على أبشارهم، ونبرأ إلى الله من الاعتداء على أموالهم، ونشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ. قلنا نعم، قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب. أيضا تأكيد آخر، حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قرابة 100,000، فلم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال يا من شهدتم بلغوا من غاب وقد بقي هذا البلاغ، وها نحن نبلغه وسيبقى إلى يوم الدين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فليبلغ، فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فليبلغ من شهد، فليبلغ الشاهد الغائب. ثم ذكر قاعدة مهمة تفيد الطلبة، تفيد طلبة العلم، فقال فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. العلم قسمان، حفظ وفهم، فقد يحفظ الإنسان كلام فيبلغه فيكون المبلغ أفقه من الحافظ، فالحفظ في حقيقة أمره، العلم في حقيقة أمره حفظ وفهم. وكان علماؤنا السابقون يلقنون طلبة العلم وهم صغار الكتاب والسنة، يحفظونهم القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكبرون فيعلمونهم ما حفظوا. هذا هو العلم. وإذا نكح الفهم الحفظ تولد من هذا النكاح عجائب. هذا هو العلم. العلم في خلوتك وفي جلوتك، في طعامك وشرابك ورقدتك وقيامك ومنامك، أن يدخل الفهم والتأمل والتدبر على ما تحفظ، فيقع من هذا التناكح نتائج، فتعرض هذه النتائج على مقررات العلماء، فإن وافقت الخطوة الخطوة ووافق الأثر الأثر فاحمد الله واعلم أنك قد بدأت تسلك في مصافي العلماء إلى القريحة والملكة المتولدة عن مناكحة الفهم الحفظ، تزاوجت فأتت بنتائج، فعرضت هذه النتائج على كلام علمائنا السابقين فتوافقت، فاعلم أنك أصبحت من المشاركين في العلم، وأن كعبا ومحلا لك أصبح له وجود في العلم، وأنت لا تعلم إنما تدبر وفهم. لذا من هو العالم؟ العالم العلم هيئة راسخة في النفس، الإنسان لا يستغني عن رأسه ولا عن يده ولا عن رجله، فالعلم عضو من هذه الأعضاء، هيئة تبقى معه. ولذا قالوا العلم ما حواه الرأس لا الكراس، والعلم الذي يدخل معك الحمام، إن تجردت من ملابسك ودخلت الحمام فالذي يبقى في قلبك هو العلم. ولذا قال الشاطبي في الموافقات العلم هيئة راسخة في النفس، فالعالم عنده هيئة في داخله تصبح كرجله ورأسه ويده، ملكة يحصلها وفهم يعطيه الله عز وجل إياه، متولد عن حفظ وفهم، الشريعة قائمة على الفهم لكن لا بد لها من الحفظ، علم الرياضيات علم قائم على الفهم، لكن الذي لا يحفظ جداول الضرب لا يذهب ولا يجيء ولا يمكن أن يفهم هذا العلم، مع أن الأصل في الرياضيات فهم، فالشريعة قائم على فهم، لكن هو قائم على حفظ نصوص الكتاب والسنة، قائم على حفظ نصوص الكتاب والسنة. فلما كان الطلبة قديما يتعلمون العلم وهم صغار كما يقول ابن خلدون، فكان الصغار يلقنون يحفظون، والصغير بإمكانه أن يحفظ، فكانوا يحفظون في الصغار، ثم لما يكبرون يفهمون. رحم الله الشافعي. تدرون الشافعي مات عن كم سنة؟ الشافعي ولد 650 ومات 204، يعني الشافعي عاش 54 سنة، أشغل الأمة في 54 سنة التي عاشها، أشغل الأمة كلها. اليوم الواحد يعيش 70 و80 سنة و 90 سنة يعيش ويموت ولا أحد يسأل عنه ولا أحد ينتبه إليه ولا يترك أثرا أبدا. فالعلماء وهم أموات أحياء بين الناس، وبعض الناس وهم أحياء أموات بين الناس. العلماء وهم أموات أحياء بين الناس، وبعض الناس وهم أحياء أموات بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أصلا مهما فقال: فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أو عاله. النبي يقول: نضر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها كما سمعها. دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طلبة علم الحديث، لذا ما من طالب علم حديث إلا وفي وجهه نضرة، وجهه يذكرك بالله. النبي يدعو يقول: نضر الله وجه امرئ، نضر الله وجهه، سمع مقولتي فبلغها كما سمعها. فيقول العلماء: هذه النضرة باقية في وجوه طلبة علم الحديث، وطلبة علم الحديث أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. قال: فكان كذلك. من القائل فكان كذلك؟ القائل كما وقع التصريح به في بعض الروايات، القائل فكان كذلك هو محمد بن سيرين، يعني كان كذلك، أن بعض الناس قد بلغ، والمبلغ كان أوعى من المبلغ. يمكن يأتيك خبر كما قلت، هذا في إشارة إلى أن المدارس الفقهية قائمة على هذا وعلى هذا. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، بعد أن أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حق المسلم وعلى حرمة دمه وماله وعرضه وبشرته، بيّن أن من يفعل ويعتدي فإنما هذا والعياذ بالله تعالى صريح الكفار، وأن الاعتداء على المسلمين إنما لا يكون ممن يعظم الله وممن يقيم لأوامر الله وزنا. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال: أشرفوا على أبي بكرة، فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. كلام يحتاج لتفصيل، يحتاج لشرح. فلما كان يوم حرق، وقع التصريح في رواية الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري أن قائل ذلك عبد الرحمن ابن أبي بكرة، يقول عبد الرحمن ابن أبي بكرة، بعد أن أسند الحديث عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال عبد الرحمن: فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي، ابن الحضرمي هذا هو عبد الله بن عمرو الحضرمي، حين حرقه جارية ابن قدامة، وجارية ابن قدامة هذا هو جارية ابن قدامة التميمي السعدي، لقبوه بالمحرق. لما توجه ابن الحضرمي عبد الله بن عمرو من المدينة إلى البصرة، وكان هنالك قوم يطالبون بدم عثمان، وأرادوا أن يثوروا على والي البصرة وأن يشددوا في المطالبة في التمكين من قتلة عثمان زعم، ولم تكن البراهين والأدلة قد قامت على أن هؤلاء المتهمون هم الذين قتلوا عثمان. فكان والي البصرة زياد بن سمية، فكتب إلى علي أن قوما قد جاءوا ويثورون الأمور، وقد خشي على امرته أن تذهب، وكانوا قد اجتمعوا في بيت واحد منهم، قيل إن عددهم كان 70 وقيل 40. فأرسل علي إليهم جارية ابن قدامة التميم السعدي، فأول ما بصر البصرة أخبر أنهم مجتمعون في بيت بعض من يطالب بقتلة دم عثمان. فماذا فعل جارية؟ حرقهم بالنار، حرق الدار بالنار، حرقهم جميعا. أول ما دخل البصرة حرق الدار ومن فيها، فهلكوا جميعا، من كان مولودا في البصرة ومن جاء من المدينة يطالب بالبصرة. فكان جريا على الدماء وقتلهم بهذه الطريقة. النبي يقول: لا ترجموا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. أستند هذا الحديث البخاري عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عبد الرحمن على إثره: فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي، حين حرقه جارية ابن قدامة، قال جارية، بعد أن فرغ من تحريق القتلة، كان جارية يظن أن أبا بكر الصحابي رضي الله تعالى عنه ممن يطالب بدم عثمان وممن قد يستحل الدم. وكان أبو جارية كما في رواية عن البزار في حائط له، والحائط هو البستان، وفي رواية كان في علية في حائط له. علية بيت طوابع، غرفة ترفع عن الأرض في البستان يجلس فيها الإنسان للراحة والاستجمام. فأبو بكر لما جاء جارية بن قدامة على البصرة، وقد جاء من الكوفة، والبصرة والكوفة المسافة بينهما قصيرة، فحرق المعارضين، حرق جارية ابن الحضرمي ومن معه. فلما حرقه أخذ يسأل عن الصحابي أبا بكر، قال القائل جارية، جارية بن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكر. والمراد، وأشرفوا بصيغة الأمر، والمراد أنهم خافوا أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه ممن خرج عن طاعة علي. والمراد أشرفوا على أبي بكر، انظروا إليه من علي من مكان عالي، فنظروا إليه في بستان له وكان في علية، فقالوا له: هذا أبو بكر يراك في علية له، أنت تنظر إليه وهو يراك. انظروا إلى دقة الإمام البخاري، وأنا لست معنيا بالكلام على الأسانيد كثيرا، ولكن أراني مضطر في بعض الأحيان. داخل الإمام البخاري بين الإسناد السابق والإسناد هذا، الإسناد الذي معنا على إثره، قال: قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكر. عبد الرحمن من هذا؟ عبد الرحمن بن أبي بكر المذكور في الإسناد السابق. هل هذا الإسناد معلق أم موصول؟ موصول. الإسناد السابق مسدد يحيى القطان عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن عبد الرحمن هو هذا الإسناد، لكن اختصره البخاري، قال عبد الرحمن بالسند السابق. شوف دقة الإمام، دقة علماء الحديث. هناك عبد الرحمن يروي عن أبيه، هنا في قصة لها صلة بالقصة السابقة عبد الرحمن لا يروي عن أبيه مباشرة، وإنما يروي عن أمه عن أبيه. أخذ المعلومة اللاحقة هذه، أخذها من أمه هالة، أمه هالة بنت غليظ العجلية. فعبد الرحمن يروي عن أمه عن أبي بكر. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكر، يعني أمه عن زوجها عن أبي بكر، أنه قال أبو بكر يقول: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. لو دخل علي جارية بالقدامة على عليتي التي في بستاني فحرقني أو آذاني كما فعل مع ابن الحضرمي، ما بهشت بقصبة. العرب تقول: بهش القوم إذا تصافوا فكانوا صفين للمراشقة والقتال. فلو وقفوا أمامي صفا وأنا في صف، لا أمد يدي، لا أقول لا أمد يدي على سلاح لأقاتلهم به، ولكني لا أمد يدي على قصبة. إيش القصبة؟ خشبة من القصب. لا أمد يدي على خشبة، على قصبة لأقاتلهم بها، لأنهم مسلمون. ولذا لما وقع واشتد الخلاف بين الأصحاب، أتدرون ماذا فعل أبو بكر؟ طين على نفسه في بستانه وترك مكانا لطعامه وشرابه وكان لا يخرج، اعتزل الفتنة. فهنا يقول عبد الرحمن أن أمه حدثته عن أبي أنه قال، لما ذكر حادثة جارية ابن قدامة مع ابن الحضرمي، وأنه جاء وقد حرق القوم ونظروا قالوا: اشرفوا على أبي بكر، انظروا أبو بكر، ايش حال أبو بكر؟ هل أبو بكر خرج من الطاعة لعلي أم لم يخرج؟ فقالوا لجارية: هذا أبو بكر يراك، وفي علية له يراك. وفي هذا إشارة إلى أن أبا بكر ما خرج على طاعة علي، فكان جارية قد تمكن منه. ومع هذا فيقول أبو بكر، وهذا هو الشاهد من إرادة البخاري لهذه القصة بطولها، يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لو دخلوا علي لمقاتلتي، ولو دخلوا علي لسفك دمي، ما بهشت بقصبة، ما مددت يدي لأتناول قصبة لأذب عن نفسي. ففي وقت القتال الذي يقع بين المسلمين، وفي وقت الفتنة العمية التي تقع بين المسلمين، المسلم الموفق ماذا يفعل؟ يهجر هذا الأمر ويعتزل تلك الفتنة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يهاجر خيار أهل العراق إلى أهل الشام، وحتى يهاجر شرار أهل الشام للعراق في عند أحمد عن أبي أمام الطيب عجلان. ففي وقت الفتنة الإنسان يترك الفتنة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ في وقت الدم سفك الدم المسلم لا يشارك في قتل المسلمين. وقت الفتنة العمية التي لا يعرف فيها الحق من الباطل، الفتنة التي تموج موج البحر، الفتنة التي تأخذ الأخضر واليابس، الفتنة التي لا يمكن للعقلاء أن يقفوا أمامها ولا يمكن أن ينتظم لها نظام وأن تحكم. فهذه الفتنة المطلوب من المسلم أن يعتزلها، وإن أصابه شرها فليكن المظلوم ولا يكن الظالم، ولو كان المقتول فلا يكن القاتل. وهذه الفتن معبودية الزمن تكثر. وهذا هو سر ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الحادثة تحت هذا الباب. فإن من استحل دماء المسلمين فقد قرب من الكفر، وقد كاد أن يرجع كافرا كما كان قبل دخول الإسلام. الخطاب موجه للصحابة، كانوا قبل دخول الإسلام كفارا. لا ترجعوا أنتم يا من رأيتموني، يا من عشتم معي، لا ترجعوا كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا. فالخطاب لهم أصالة ولمن بعدهم تبعا. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالفتنة تتربع على القلوب وعلى العقول وفي المجتمعات وعلى الأفراد، وتبرز وتظهر على وجه جلي جدا بالقتل واستحلال الدم. فكان ابن عمر وسمع بن زيد وأبو بكر رضي الله عنهم لما وقعت الفتنة اعتذر تعب ما قتلوا أحد، حتى قيل لبعضهم لأسامة هذا سيف فقاتل معي، قاتل مع علي، فقال أعطوني سيفا له لسان ينطق وعين تبصر فأقتل الكافر دون المسلم. تريدوني أن أشارك في الفتنة في الدم بين المسلمين؟ أشارك، لكن بشرط أن تعطوني سيفا، وهذا السيف له عين ولسان، فإن أردت أن أقتل المسلم يقول لي هذا السيف هذا مسلم لا تقتله، فإن أعطيتموني هذا السيف قاتلت. فأنا لم أعتزل جبنا ولم أعتزل لأني أريد الحياة، وإنما أنا اعتزلت مخافة أن أقتل مسلما. طب لو الإنسان شك هل هو الإنسان مسلم أو كافر؟ الأصل في الناس أنهم مسلمون. لو شككت هل الدم مباح أو عدم مباح؟ إيش تقول؟ مباح أو غير مباح؟ غير مباح. لو شككت هل المال يحل لك أو لا يحل؟ إيش الأصل؟ إيش الأصل؟ الحرمة. لو شككت هل يجوز لك هذه الزوجة أو لا تجوز؟ الأصل إيش؟ الأصل إيش؟ حرمة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة ولم يبني بها، فقيل له يقال أن امرأتنا هذه المرأة قد أرضعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل النساء كثر. لو وقعت في شك هل فلانة محرم عليك من الرضاعة أو ليس محرم عليك من الرضاعة؟ الأصل إيش؟ الحرمة. ابتعد، خلق الله النساء كثر، فلماذا هذه المضايق؟ الأصل في العرض الحرمة، والأصل في المال الحرمة، والأصل في الدم الحرمة. فالأصل أن تحفظ عرض أخيك، وهذا طلب منا أن نقول أن الواجب علينا أن نحسن الظن بالمسلمين، ولا يجوز أن نسيء الظن بالناس. لكن إن بدا لك خطأ، إن بدا لك هجر، فهذا القول بينه وبين خطأه وشرحه وشرحه وبين ما فيه من ضلال، ولا تسكت عن الحق. الحق لا تسكت عنه، لكن افصل بين الباطل وبين القائل، إلا إن كان القائل والعياذ بالله تعالى إلا إن كان القائل معروف من أئمة الضلالة فهؤلاء لا حرمة لهم. ما حكم الإنصات لغير خطبة الجمعة؟ ليس بواجب. في خطبة العيد النبي كان يقول من أراد أن يشهد ومن أراد أن يذهب. خطبة العيد ليست واجب حضورها، لكن من الأدب إن تكلم معك رجل ألا تخاطبه ألا تقاطعه. لكن في خطبة الجمعة لا يجوز لك أن تتكلم، أما في غير خطبة الجمعة لو اضطرك الأمر للكلام فلك ذلك. كلمة حول القتال بين الشيعة والسنة في العراق وفتح حماس، هذا كله من الهرج الذي لا يعرف له قبل من دبر. وأن يفجر الإنسان نفسه أمام بين الناس، من أدراك أن هؤلاء الناس كلهم شيعة وأن كلهم، هذا كلها من الفتن العمية، نسأل الله العفو والعافية. ما هي السنة في خطبة العيد؟ خطبة العيد موعظة وهي خطبة واحدة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خطبتان، ولك أن تجلس ولك أن تقوم. والواجب على قول من قال بالوجوب كأبي عوانة في مسنده إنما هو في حضور الصلاة. وبلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج للصلاة، ثم قال صلى الله عليه وسلم مرغبا يشهدن دعوة الإمام ويشهدن الخير، حتى العواتق حتى ذوات الخدر، المرأة الحيية البنت الحيية التي لا تخرج من بيتها في يوم الجمعة تخرج يوم العيد تخرج، فلعل صالحا يراها فيخطبها بالله حكمة ما تدري. هل تقبيل الزوجة من الشفاه يفسد الصيام؟ لا، كما قال عمر التقبيل بمثابة المضمضة، اللي يتمضمض ويقتصر على المضمضة ولا يشرب الماء فهذه المضمضة لا تبطل الصيام، لكن إن مضمض فبلع الماء فهذا الذي يبطل الصيام. ولذا ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما رخصا للكبير أن يقبل وكرها للشاب أن يقبل. فسأله بعض تلاميذه ابن عباس كيف تقول لفلان قبل زوجتك وتقول لي لا تقبل؟ فقال رضي الله تعالى عنه أما هذا، وقد أشار إلى رجل عجوز كبير، قال فلا خير في إسده، يعني إن قبل فلا يتابع، أما الشاب فيتابع. إذا كانت الزوجة تصوم صيام رمضان، تصوم صيام قضاء رمضان، قضاء رمضان، هل يجوز إن أرادها الزوج لفراشه ووافقت أن تفطر؟ إن كان يصومان نفلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسند الإمام أحمد الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأما إن كانت تصوم فرضا فيحرم على المرأة أن تصوم أن تقطع صيامها، ويحرم على الرجل أن يفسد صيام زوجته بالجماع إن كانت تصوم فرضا. ولذا المرأة لما تصوم القضاء لا تستأذن الزوج، بينما إن صامت النفل فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا تصوم المرأة صيام نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، إذا كان غير حاضر ما يحتاج إذن، إذا كان حاضر فلا تصوم النفل إلا بإذنه، الفريضة لا تحتاج إذنه. فإن قالت له أنا صائم قضاء فلا يجوز له شرعا أن يفسد صومها، فإن أفسد صومها فالواجب عليها اليوم الأول. ومن الفقهاء من قال الواجب عليها أيضا قضاء ذاك اليوم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، بناء على أن من بدأ في طاعة يجب عليه إتمامها. ولما جاء الأعرابي في صحيح مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علي في اليوم والليلة؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصيام رمضان وقال إلا أن تتطوع. فمنهم من قال إلا أن تتطوع إلا استثناء متصل، فإن تطوعت فأصبح التطوع عليك واجبا. ومنهم من جعله استثناء منقطعا ليس عليك شيء إلا إن شئت أن تتطوع فلك ذلك، فمن قال بالاتصال أوجب على من بدأ الإتمام، وقال إن لم يتم قضاء، إن لم يتم قضاء. أما القول بأن عليه كفارة المجامع في نهار رمضان فهذا لم يقل به أحد من المعتبرين من العلماء. يعني من أفسد صيام زوجته بجماع في قضاء رمضان لا يجب عليه كفارة المجامع في رمضان بحيث يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، والواجب عليه فقط، الواجب عليها أن تقضي ذاك اليوم على أرجح القولين. ومنهم من قال تقضي يومين، اليوم الأصلي واليوم الذي أفطرت، أما الكفارة فلا تجب، والزوج آثم لأن القضاء واجب على الفور فيحرم تأخير القضاء من غير حاجة. رجل يأتيه في كل عام في موسم الحج تأشيرات حج مجانية ثم يقوم ببيعها للناس، فما الحكم الشرعي في هذا العمل؟ أنا أعطيتك كتاب، قلت لك هذا هدية افعل به ما شئت، فإن أردت أن تبيعه فلك ذلك. أنا أوزع عليك كتب، أقول يا أخي وزع هذه الكتب لا تبعها، وزعها، فهل لك أن تبيعها؟ لا يمكن لك أن تبيعها. فالتأشيرات التي تعطى لا يجوز معطوها لآخذيها بيعها، فيحرم بيعها. لكن أنا لا أستطيع أن أذهب إلا بأن أشتري، فالإثم على البائع وليس علي. وهذا أصل أصيل ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الحجام أو كسب الحجام سحت، فأصل أصلا بديعا وطول في تقريره فقال الحجام يحرم عليه الأخذ، لكن أن يعطي دون طلب له أن يأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا ورحم الله الإمام أحمد، فكان إذا احتجم لا يعطي الحجام إلا دينارا ويقول هذا الذي أعطاك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجام ليس له أن يطلب، وإن طلب فكسبه خبيث، لكن إن أعطي فله أن يأخذ، فله أن يأخذ. فالآن البائع آثم، والمال الذي في يده حرام، ويطعم نفسه وأهله حراما الذي يبيع تأشيرات الحج. لكن إن اضطر إنسان لأن يذهب ولا يمكنه أن يسقط فريضة الحج إلا بأن يدفع، فالإثم على من؟ الإثم على الآخذ وليس على الدافع. هل يجوز تزويج المنغوني بمثله؟ إذا كان الرجل عاقلا صاحب دين صاحب خلق مدرك وله شهوة فما المانع أن يتزوج؟ شو الدليل؟ الدليل الشرع ما خص المنغوني عن غيره بالأحكام، فالشرع أناط الأحكام بالعقل، فالمنغولي هل عليه صلاة؟ كان عاقل عليه صلاة، فكل الأحكام على المنغولي تكون على غيره من الناس. وقع رجل متزوج بعلاقة غير شرعية بامرأة متزوجة في شهر رمضان، لا إله إلا الله، والتقيا وهما صائمان ولم يقعا في الجماع، ولكن حصل بينهما ما دونه وأنزلا. لو وقع جماع فالزاني في نهار رمضان ليس عليه كفارة، لأنه ارتكب شيئا أعظم من أن يكفر. إخواني، معنى وجود الكفارة أن الذنب يسير، هو عظيم من وجه يسير من وجه. الكفارات تكون في المخالفات التي شرعت بأصلها ومنعت بوصفها، أما الذي لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه فهذا ليس عليه كفارة. كفارة القتل اليمين الغموس عليه كفارة؟ لا، أتى بشيء أعظم من أن يكفر. بعض الناس يظن إذا ما في كفارة الأمر سهل، هذا خطأ. إذا الشرع ما وضع كفارة معنى الأمر عظيم. يعني رجل أتى امرأته في دبورها عليه كفارة؟ لا. طب رجل أتى امرأته وهي حائط عليه كفارة؟ نعم، دينار أو نصف دينار إذا كان في أوج الحيض يتصدق بدينار، والدينار 4 غرام و25% من الغرام من الذهب الخالص عيار 24، طب امرأة رجل أتى امرأته في دبرها تقول عليك كفارة أم عليك كفارة؟ قل الحمد لله. ما أنت يا مسكين، اتيان المرأة في دبرها أشد من اتيان المرأة وهي حائض. الحائض نجاسة عارضة، والغائط نجاسة دائمة. فالنجاسة العارضة في القبل إن وجدت وهي الحائض فمنع الشرع أن يأتي الرجل أهله، فالنجاسة الدائمة وهي الغائط في الدبر الحرمة دائمة. فلما يسأل السائل فيقول أنا والعياذ بالله زنيت أو أنزلت عليك كفارة، قل لا ما عليك كفارة. قولي أنه ليس عليك كفارة لا يعني أن هذا الذنب يسير، بل معناه إن هذا الذنب عظيم وأنك ارتكبت شيئا لا يكفر إلا بالتوبة. رجل قتل عمدا ولم تقم الأدلة على أنه قد قتل، استطاع يخفي الجريمة، استطاع أن يقتل عن عمد ويخفي الجريمة، أمر ممكن. فجاء يسأل يقول عليه كفارة، إيش أقول له؟ ليس عليك كفارة. الرجل قتل خطأ وجاء يسأل هل عليك كفارة؟ عليك كفارة، لأن بالكفارة يرفع الذنب. وفي قتل العمد الأمر إلى الله وليس الكفارة. متى وجدت الكفارة؟ فالكفارات جوابر وزواجر. الكفارات الشرع لها معنيان، معنى الجبر ومعنى الزجر، ووقع خلاف بين العلماء أيهما الأغلب، أيش الغالب الزجر والجبر، وترتب على هذا الخلاف أشياء لسنا بفضل الكلام فيها. لكن الشاهد أن الذنوب التي لا كفارة فيها فلا يوجد شيء يجبرها إلا التوبة، والتوبة منوطة بالله، إن شاء قبل وإن شاء رد. أما الكفارة الله عز وجل يغفر، بالكفارة الله يغفر. فالواجب عليهم أن يتوبا إلى الله وأن يكثرا من الصيام. والزنا بالمرأة غير المتزوجة أهون من الزنا بالمرأة المتزوجة، فقد تدخل على رجل ولدا ليس له. والزنا بالمرأة القريبة الجارة أعظم من الزنا بالمرأة بعيدة. امرأة عليها صيام شهرين ونصف بسبب الحمل والإرضاع، ماذا عليها من كفارة؟ تطعم عن كل يوم مسكينة. فالمرأة دائما بين الحمل والوضع، بين الحمل والرضاعة، فهذا عذر متجدد وقد تجتمع عليها أشهر كثيرة، فهي من هذه الناحية كالمريض المزمن وكالشيخ الهرم. فألحق ابن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وغيرهم من التابعين، كما أسند ذلك عنهم ابن جرير في التفسير، في تفسير قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ألحقوا المرأة الحامل والمرأة المرضع بالشيخ الهرم وبالمريض المزمن، لأن عذر الإرضاع وعذر الحمل يتجدد. فالمرأة إن أفطرت بسبب حملها أو بسبب إرضاعها لولدها فلو أنها إن استطاعت أن تقضي فحسن، فإن لم تستطع القضاء فتطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا. عفوا، الواجب أن تطعم وأن تتعجل في الإطعام. فقد علق الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد كان أنس قد هرم وكان في أواخر حياته يفطر ولا يصوم لكبر سنه، فكان في آخر يوم من رمضان يطعم 30 مسكينا في بيته، يدعو 30 مسكين ويطعمهم في بيته رضي الله تعالى. نعم،
بعض الناس يدفع مال دون ان يطعم يجزئ.
اي شيء قال
يدفع مالا بدل الاطعام يجزئ؟
لا، الواجب الاطعام، لك ان تعطي غيرك مالا وان توكله بالاطعام لا حرج. الله يقول وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، وهذا كلام عربي واضح بين، لك ان تعطي مالا لغيرك وان يطعم غيرك ان توكله بالاطعام. نعم، ما في حرج، بشرط أن المعطى الفقير الذي يعطى هذه الأموال هذه المواد أن يأكلها وأن يجد من يطهوها. واحد عايش في مغارة، رجل عجوز كبير، تعطي لحم وتعطي أرز وتعلم أنه لا يطبخ ولا يحسن الطبخ، فهذا لا يجزئ. لكن عائلة عندها مطبخ وعندها فتعطيها فتطبخ لا حرج. المهم أن يقع الإطعام، المهم أن يقع الإطعام. كثيرا ما نسمع من يقول يحرم علي أن أفعل كذا وكذا، هل هذا يعتبر يمين؟ نعم هذا يعتبر يمين، من حرم شيئا فهذا يمين، والله تعالى أعلم. أخ يسأل عن حكم يعني نصيحتي في العشر الأواخر من رمضان وماذا نفعل، وبعضهم يصلي أربع في الأول وأربع في الآخر، وبعضهم يقول هذه فتنة. الواجب علينا من صلى منا إماما أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، أن يطولها وأن يحسنها كما قالت عائشة كما في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ومن صلى مأموما فإن أحسن الإمام فله وله، وإن أساء فعليه، فلك أن تقتدي بالإمام وأن تفعل كفعله. ذكرت بالأمس أنك ظفرت بدليل صحيح عن تأول عثمان بإتمام الصلاة، فأين نجد ذلك؟ تجد ذلك في كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلم. هل ثبت دليل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بالصلاة وأين نجده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهرية يجهر وفي السرية يسر، ولكن هذا من فعله، ولم يقع أمر بالإجهار ولا بالإصرار. وأخرج الباغني في مسند عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سر في الجهرية أو جهر في السرية فرموه بالبعر، وهذا حديث متروك لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن حكم الإصرار في السرية والجهر في الجهرية هو السنية وليس الواجب، لأنه من فعله، وفعله المجرد الذي لم يقترن بأمر ولم يقع امتثالا لأمر إنما هو السنية. فمذهب جماهير العلماء أن الإصرار والجهر في الصلاة إنما هو سنة، فمن أصر بجهرية أو جهر في سرية صلاته صحيحة وليس عليه سنة، إلا مذهب أبو حنيفة رحمه الله. عندي برنامج تسمية 5 أجزاء يوميا، لكن مع محافظتي عليه لا أتمكن من التقدم في العلوم الشرعية الأخرى، فهل تنصحني أن أقلل من تثبيته أم أحافظ عليه؟ أنصحك بأن تجمع بين الخيرات، فإن الله عز وجل سيبارك لك في وقتك، ومن أعطى وقته للقرآن وعلم الله في قلبه حرصا على العلم فإن الله سيبارك له. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، كما قال تعالى في أواخر الأنفال، فإن علم الله في قلبك خيرا فإن الله سيبارك لك في وقتك. فابق مع القرآن وثبت القرآن، ثم عليك أن تحرص كل الحرص على علوم الآلة في البدايات حتى تفهم كيف يصبط الفقهاء الأحكام وكيف يثبت العلماء الأحاديث في علم المصطلح، علوم القرآن، علوم الأصول، تأخذ نبذة عن كل علم من هذه العلوم وكذلك علوم العربية، ثم حتى تقع المفاعلة وأن يتناكح الحفظ مع الفهم فتخرج عندك الأحكام فتصبح من المشاركين. وأسأل الله لي ولك والإخوان المستمعين الثبات على العلم. هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها مكتحلة العينين متضبة اليدين كاشفة وجهها؟ أنقل لكم كلاما لاحقا عن ابن القطان إن شاء الله. هناك كلام ابن القطان في كتاب أحكام النظر بحاسة البصر، من عنده هذا الكتاب؟ إخوانا طلبة العلم، من عنده هذا الكتاب؟ كتاب ابن القطان اسمه أحكام النظر بحاسة البصر، ما أحد؟ كتاب طبع طبعتين وكتاب يسوى وزنه ذهبا. تعرض لهذه المسألة بكلام بديل، فكنت أرغب أحدكم أن يقرأ علينا كلامه في هذه المسألة. طيب تيسير أتينا به إن شاء الله. طيب ما هو أفضل الصيام بعد صيام رمضان؟ شهر الله المحرم أفضل الصيام. هل للحاج الموافق عرفه يوم الجمعة لم يتيسر حضور الإمام أن يخطب في مكانه نعم، لكن الخطبة تكون أقل شيء اثنين، أقل الخطبة اثنين، واحد مستمع واحد يخطب أقل شيء. أي نعم، فالإخوة البعيدين الذين يبتعدون عن الإمام يقوم واحد منهم، هي ليست خطبة، هي موعظة تذكير، يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، يصلون الظهر أي نعم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا حرج فيه. ما هو القول في الحلف بحياة الله وحياة الله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله حي حي بحياة، فيجوز الحلف بالله بأسمائه وصفاته، فصفة الحياة الحياة صفة لله، فأن تقول وحياة الله تحلف بحياة الله لا حرج، فالله حي بحياة سبحانه وتعالى. لو أن إنسان غلبته شهوته في نهار رمضان فأكل ثم جامع ليتهرب من الكفارة، هذه تلقينات الفقهاء الفسقة، فسق الفقهاء يدورون الأحكام مع يعني كالقوانين، كيف تعامل أهل القانون مع القانون. فبعض الناس قال لك إذا تريد أن تجامع ولا يكون عليك صيام شهرين متتابعين، قال كل ثم جامع أو اشرب ثم جامع. طيب أيهما أشد، أن تجامع ولا أن تأكل ثم تجامع؟ إن أكلت ولم تجامع عند بعض أهل العلم لا يجوز عليك كفارة، وإن جامعت ولم تأكل عليك كفارة، أيهما أشد إثما؟ أن تأكل ثم تجامع، هذا تحايل. مثل حيال الزكاة، واحد عنده أموال كثيرة وزكوات كثيرة وزكوات ذهب وزكوات مال وزكوات زروع، قال إيش؟ قال شوال من شوالات القمح، زكاة القمح، ضع فيها الذهب والدنانير وحط في أعلاها القمح وفي أسفلها قمح، وبين القمح ضع الدنانير والدراهم وأعطيه للفقير، وروح الفقير يشتري منه هذا الشوال. إيش هذا؟ قال هذا جائز. جائز في مذهب من؟ هذا جائز على مذهب القانونيين، أما عند الله عز وجل هذا تدليس وكذب ولعب، هذا لعب وافتراء. ولذا لما أعطي عبد الله بن المبارك كتابا يسمى كتاب الحيل فنظر فيه فقال هذا كتاب كفر وزندقة، من كان عنده هذا الكتاب فقد كفر ورماه. فالحيل من قديم كانوا يتحايلون على الشرع، فالشرع لا تجوز فيه تقصم الحيل. نويت الصيام اليوم وأنا مدعو لوليدة عرس، ماذا أفعل؟ إن شئت أن تجلس فتنظر واجب عليك التلبية، أن تلبي واجب عليك، لكن لك أن إيش؟ أن تدعو من كان صائما، من دعي فليلبي، إن كان صائما فليصلي، ومن كان مفطرا فليأكل. التلبية شيء والأكل شيء، دعاني أخي ألبي دعوته، لكن لا يلزم من تلبيتي لدعوته أن أكل طعامه، قد أتضرر، قد أكون محمى، قد أكون صائم، قد أكون صائم. فالنبي يقول لبي، إن كنت صائم فادع فصلي. شو يعني صلي؟ ادعي لصاحب الطعام، ادعو له، وإن لم تكن صائما فكر، وأنت أمير نفسك. فإذا كنت تصوم 6 أيام من شوال مثلا فالحمد لله 6 من شوال واسعة، فأن تدخل السرور على أخيك وأن تتناول طعامه فهذا أمر حسن، وهذا طاعة من طاعة الله. ما أجمل دينا، تأكل وأن تطيع الله، تلبي الدعوة وأن تطيع الله. فإن لم تكن تصوم قضاء فلك أن تفطر. إمام يشدد على الناس موضوع الإفطار الصائم قبل أذان المغرب، موضوع أكل السحور بعد الأذان، على حد موضوع إخوان الأوقات ما ينبغي أن تترك للعوام، العوام يسترسلون، هذه ينبغي أن يتباحث فيها طلبة العلم مع المسؤولين، وقد وقعت هذه المباحثة ولله الحمد وجدنا استجابة، لكن أرجو الله عز وجل أن هذه الاستجابة النظرية أن تكون عملية وأن تكون لها تدابير وإجراءات يعني تقطع الفتنة من جذورها. رأيت من بعضهم إماما لا يوجد عنده حرص على السنة، فنصحته أكثر مرة، الواجب النصيحة والكلمة الطيبة بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، هل للمسافر أن يجامع في نهار رمضان؟ العلماء يذكرون في الألغاز رجلان مقيمان عاقلان مكلفان غير مريضين ولا مسافرين يجوز الجماع في نهار رمضان بغير كفارة. من هؤلاء؟ رجل مسافر دخل بيته فوجد زوجته قد انقطع حيضها، أفطرت بسبب الحيض فقطع الحيض بعد الظهر مثلا، وكان الرجل مسافر فجاء من سفره بعد الظهر قطع حيض زوجته، إيش يعمل الآن؟ تغتسل ويجامعها حلالا ولا كفارة عليهما. هو أفطر بسبب السفر وهي أفطرت بسبب الحيض، هو انقطع سفره وهي انقطع حيضها، وهو مفطر في شرع الله وله أن يفطر وهي لها أن تفطر، فله أن يجامعها وهما أصحاء مقيمون غير مسافرين ودون كفار، وبالتالي المسافر له أن يجامع زوجته. لكن إذا كانت زوجته صائمة صيام فريضة ولم تكن قد حاضت انقطع حيضها فيحرم عليه شرعا أن يفسد صومها، فالإثم لا ليس في حقه، وإنما الإثم في حقها هي، الإثم في حقها هي. هل واقد هذا هو محمد بن زيد بن زيد؟ لا، هذا واقد، واقد أكثر من واحد، هذا واقد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى. نعم. كانت الزوجة كتابية فهل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ لو أن نصرانيا جاء زارك في نهار رمضان فهل لك أن تقدم له الطعام والشراب؟ لو رجل جاء من سفر وزوجته كتابية فهل له يجامعها؟ فهل هي مكلفة في شرع الله بالصيام؟ الراجح قولان لأهل العلم، والراجح أن الكفار وأهل الكتاب محاسبون يوم القيامة عن شرائع الإسلام، يسألون عن الصيام ويسألون عن الزكاة ويسألون عن الصلاة، لقول الله تعالى لما ذكر لقد كفر الذين كفروا من الكتاب والمشركين، قال الله تعالى بعدها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فأمروا بالصلاة وأمروا بالزكاة. وقال الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الكفار، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبالتالي إذا عمل عندك كتابي وهو مخاطب بالصيام أو جاءك ضيفا فيحرم عليك شرعا أن تقدم له طعاما أو شرابا. فإن كانت زوجتك كتابية فجئت من سفر فيحرم عليك وطئها، لأنها مخاطبة بالصيام، لأنها مخاطبة بالصيام. والله أنا عازم على السفر اليوم إن شاء الله إلى سوريا بعد الجمعة زيارة والدي، فهل يجوز لي أن أجمع الظهر مع العصر قصرا؟ لا، القصر والجمع يبدأ بعد أن تترك عمران البلدة. لما تترك عمران البلدة يعني أنت في أي اتجاه ستسير في سوريا؟ ستسير في اتجاه الشمال. لما تترك عمران البلدة، تترك سويلح مثلا فبدأت في عمران البلدة، تبدأ بالجمع والقصر. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك المدينة قصر، صلى يقول أنس صلى النبي صلى في مدينة أربعا وصلى بذي الحليفة ركعتين. ذو الحليفة أبر علي، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أربع ركعات، ولما ترك عمران المدينة وصل أبر علي قصر، بدأ القصر، فلم يكن سفره إلى ذي الحليفة. الحليفة ليست سفرا، قريبة من المدينة، لكن لما وصلها جلس ينتظر أصحابه فبات بها صلى الله عليه وسلم حتى يجتمع الناس، فكان يقصر لأنه ترك عمران، لأنه ترك عمران البلدة. والله تعالى
الصيام يعني مش الصلاة لما كان فعل أنس لما كان يفطر في بيته أو كان يجمع
بعض أهل العلم يفرق بين الفطر والقصر فيقول للصائم أن يفطر قبل سفره أما القصر والسائل يسأل عن القصر والجمع وأما القصر فلا يكون إلا بعد ترك إبراد البلدة هل يجوز صيام السبت في قضاء رمضان من غير خلاف يجوز للمرأة ولمن عليه كفارة يمين ولمن عليه كفارة رمضان أن يصوم السبت من غير خلاف من العلماء أخي نسي أن يخرج زكاة الفطر وتذكر رابع يوم العيد فماذا عليه يخرجها صدقة من الصدقات هي ليست صدقة فطر إنما هي صدقة من الصدقات طيب رجل تذكر أنه ما أخرج صدقة الفطر وهو في مصلى العيد قبل صلاة الإمام ماذا عليه يجزئه أن يخرجها نقدا ما يتمكن إلى النقد ما يستطيع يذهب ويشتري ويبدأ الفقير يحمل النقد ويجد الفقير أمامه ولا يمكنه أن يخرج الفطرة إلا نقدا يخرجها نقدا إذا كان لا يستطيع إلا هذا أما إن تذكر بعد صلاة العيد سواء في اليوم الأول أو الثالث أو الرابع كما في السؤال فالواجب عليه أن يخرجها ولكن لا تكون صدقة فطر وإنما تكون صدقة من الصدقات رجل دخل المسجد يصلي الظهر وقد فرغ الإمام من الصلاة فإذا الإمام يكبر للجنازة فظن المأموم أنها صلاة الظهر هل يصلي الجنازة مع الإمام أم يخالفه ويصلي الظهر يصلي الجنازة يصلي الجنازة مع الإمام يغير نيته ويصلي الجنازة ثم بعد صلاة الجنازة يصلي الظهر والله تعالى أعلم حتى يجتمع الخير له من جميع وجوهه أكتفي بهذا القدر وأنبه أخيرا إخواني بارك الله فيكم أنني سأغيب عن هذا الدرس الجمعة القادمة والجمعة التي بعدها فسأسافر يوم الأربعاء إن شاء الله إلى دورة شرعية أعقدها كل سنة في إندونيسيا فعندي سفرة يوم الأربعاء إلى إندونيسيا أرجع إن شاء الله لدرسي هذا بعد جمعتين أرجع إن شاء الله الجمعة القادمة لا يوجد درس والجمعة بعدها لا يوجد درس والجمعة التي بعدها أبقى معكم بإذن الله تعالى في درسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
بارك الله
واستودعكم الله نعم
بالنسبة بارك الله فيك جزاك الله خير درس الجمعة هذا يعني بيكون قبله الخميس وبعده درس السبت فلو تنظر في هذا الأمر بارك الله فيك
جزاك الله خير طلب غير واحد هذا الأمر فإن شاء الله تستقر على كلمة في الجمعة القادمة في أول درس الجمعة القادمة الجمعة الثالثة الجمعة الثالثة الفجر يوجد هنا درس الجمعة ثم ننظر إن شاء الله لعلنا نغير بين المغرب والعشاء
إن شاء الله
لعلنا لا غدا لا يوجد درس غدا لا يوجد درس جزاك الله خير غدا الفجر لا يوجد درس حتى إن شاء الله لما نرجع نحضر درس الصلاة
أول ما دخلت خاف من جهة صعفون حد تحت النساء تختلط مع بعض كنت حريص أنها ما تدخل على الحلقة
ما في حرج
ما تدخل
شيخ اللي راح يسافر على سوريا اليوم أنا السؤال إلي أصلي النوافل هناك في بيت والدي بدي أبقى أسبوعين أو أقل
إذا لك بيت والد هناك فأنت مقيم ولست مسافر
جزاك الله خير
شيخ في
مكة
جزاك الله
شيخنا عندي كتاب لواحد مؤلف سعودي اسمه علوي الثقاف
جيد كتاب رجل جيد شو اسم الكتاب
والله بأمور التكفير والكفير
هذا طبعا دار الهجرة قدم له الشيخ ابن باز
ايوه
كتاب جيد
شيخ اللي على سوريا لحد قديش يظل يقصر
عفوا
اللي يسافر على سوريا ما لوش بيت هناك ما لوش سكن لحد متى يظل يقصر
ما دام انه اسمه مسافر مسافر
حتى لو 20 يوم
ما دام انه مسافر يقصر
حتى لو 20 يوم
لا يعني وحتى لو 20 يوم هو في السفر